بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. يسر إخوانكم في موقع دار الحديث بالشحر أن يقدموا لكم هذه المادة لفضيلة الشيخ أبي عبد الرحمن عبد الله بن عمر بن مرعي بن بريك حفظه الله تعالى. والآن مع المادة.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. ثم أما بعد، فكما تقدم في كلمة أخينا أبي عمار حفظه الله تعالى في موضوع هذه الكلمة، وهو الكلام على شمولية الإسلام، والموضوع كما أشار إليه أخونا في مقدمته ونوه بذكره أنه موضوع عظيم وخطير، موضوع عظيم لما فيه من بيان حقيقة الإسلام وماهية الإسلام وكنه الإسلام، وخطير باعتبار ما وقع فيه كثير من الناس في هذا الباب من الشطط والانحراف والتضييع لهذا الباب. منهم من صدر منه ما صدر عن كيد ومكر بالإسلام وأهله، ومنهم الجاهل الذي هو تابع لكل ناعق، لأن شمولية الإسلام في حقيقة الأمر لو نظر الناظر إلى أدلة ذلك من كتاب الله تبارك وتعالى ومن سنة نبيه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وتصفح في سيرته صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وفي سيرة خلفائه، وفي سيرة أصحابه، وفي سيرة أتباع أصحابه بإحسان وتابعيهم بإحسان، لرأى أن هذا الأمر كان مستقرًا، رأى أن هذا الأمر كان مستقرًا، كان ثابتًا، لأنه من ثوابت هذا الدين، شمولية الإسلام من ثوابت هذا الدين ومن أسس هذا الدين، ومما رسخ في قلوب أولئك هذا المعنى. ولكن للأسف الشديد لما حصل ما حصل في الأزمان المتأخرة من فشوم البدع والمخالفات وظهور المنكرات، وتكلم كل ذو رأي برأيه، وظهر أصحاب الأهواء فتكلموا بأهوائهم، وظهر أو واندس بينهم الزنادقة فأدخلوا عليهم ما أدخلوا من الشر والخبث والكيد بهذا الإسلام، كما هو معلوم لمن قرأ في تاريخ هذه الأمة وكيف صار أمرها بعد أن كان على أفضل ما يكون من القوة ومن الثبات ومن العز والنصرة التي كان عليها أهل الإسلام في أول أمرهم، وكيف صار أمرهم في آخر الأزمان. ولكن هذه الفتنة، أي فتنة الطعن في الإسلام من جهة أو من أخرى، سواء كانت هذا الطعن ظاهر كان ظاهراً أو كان باطناً مغلفاً، ظهر وفشى ولا سيما في الأزمان المتأخرة في أوساط المسلمين، وحدده بعضهم بعد الحرب العالمية الثانية، ودخل ذلك بوضوح في بداية السبعينات، أي من التاريخ الميلادي، حينما ظهرت العلمنة وغزت بلاد الإسلام وظهرت بصور مختلفة وأشكال متنوعة، وصار لها أنصار، وصار لها كذلك من يدعو إليها جهاراً نهاراً، ممن هم من أبناء جلدتنا وممن يتكلم بألسنتنا، ولكن قد زاغ قلبه فتكلم بما تكلم فيه في الإسلام طعناً في الإسلام، شعر أم لم يشعر؟ لأن القول بأن الإسلام ليس بشامل حقيقته المنابذة والمضاهاة لحكم الله تبارك وتعالى ولقضائه سبحانه وتعالى الشرعي، الذي أخبر ربنا جل وعلا في آيات كثيرة من كتابه تبين وتدلل دلالة واضحة على أن هذا الدين كامل شامل دائم، والموضوع كما سمعتم مترامي الأطراف، متعدد الفقرات ومختلف كذلك الموارد والمشارب، ومقام مثل هذا المقام لا يسمح بأن يتكلم المتكلم فيه من جميع نواحيه، ولكن كما قيل الإشارة والحليم بالإشارة يفهم. فأتكلم أولا بما فتح الله تبارك وتعالى علي في هذا المقام ببعض النواحي وبعض الإلماحات والإشارات حول هذا الموضوع، ثم يتكلم شيخنا أبو عبد الرحمن حفظه الله تعالى بما فتح الله تبارك وتعالى عليه في هذا الموضوع العظيم والخطير. فأولاً، شمولية الإسلام، ما معنى شمولية الإسلام؟ إذا نظرنا إلى معنى الشمولية من حيث اللغة لرأينا أن معنى الشمول يعني بمعنى الاحتواء والتضمن للشيء، فمعنى شمولية الإسلام أي احتواء الإسلام وتضمنه لكل شيء مما يحتاجه العباد، وإذا نظرنا إلى هذا المعنى وقارناه بالمعنى الشرعي لوجدنا أن المعنى الشرعي مستخلص كذلك من المعنى اللغوي، وهو أن المعنى الشرعي كذلك أن يؤمن العبد بكون هذا الدين الإسلامي شامل كامل دائم، قد احتوى وتضمن كل ما يحتاجه العباد في أمر دينهم ودنياهم، تضمن كل ما يحتاجه العباد من أمر دينهم ودنياهم، هذا أولا. ثانيا أدلة ذلك، أدلة ذلك أي الأدلة الدالة على هذا المعنى، وأدلة ذلك كثيرة، أدلة ذلك كثيرة، لكن كما سمعتم نشير إلى بعضها إشارات. فمن ذلك قول الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فقوله ربنا تبارك وتعالى اليوم أكملت لكم دينكم، قوله تبارك وتعالى أكملت لكم دينكم تضمن أمورا ثلاثة. الأمر الأول أن هذا الدين كامل باعتبار شموليته لكل ما يحتاجه العبد في أمر دينه ودنياه وفي أمر معاشه ومعاده، فهو شامل لكل ذلك. والأمر الثاني أنه كذلك كامل، دين كامل لا نقص فيه بوجه من الوجوه فلا يحتاج إلى تكميل. والأمر الثالث أنه دين أبدي أزلي، دين مستمر دائم إلى أن تقوم الساعة، إلى أن تقوم الساعة. وهذه الخصال الثلاث امتاز بها دين الإسلام عما عداه من الأديان. فالأديان السابقة كانت باعتبار الشمولية خاصة، وباعتبار كذلك الكمال لم تكن على الكمال الذي عليه دين الإسلام، وكذلك باعتبار الزمان، باعتبار الأبدية كانت أديان وشرائع مؤقتة، ما يموت نبي ويأتي رسول آخر بشريعة أخرى فيحكم بتلك الشريعة، وهكذا إلى أن جاءت هذه الشريعة التي كانت ناسخة لجميع الشرائع ومهيمنة على جميع الشرائع، وأمر الله تبارك وتعالى جميع الخلق بامتثالها والتزامها والإيمان بها. فقول الله تبارك وتعالى كما سمعتم اليوم أكملت لكم دينكم يدل على ما تقدم ذكره، ومنه الدلالة على شمولية الإسلام لكل شيء مما يحتاجه العباد في أمر معادهم ومعاشهم وفي أمر دنياهم وأخراهم. وكذلك من الأدلة الدالة على هذا المعنى قوله تبارك وتعالى في كتابه الكريم: ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء. قول الله تبارك وتعالى: ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء، لكل شيء، فكل من ألفاظ العموم، وربنا تبارك وتعالى يقول لكل شيء، فدلت هذه الآية دلالة واضحة كذلك على أن القرآن العظيم جمع الله تبارك وتعالى فيه كل خير مما يحتاج إليه الناس في أمر دينهم ودنياهم وفي أمر معاشهم ومعادهم. قال الله تبارك وتعالى: ونزلنا عليك الكتاب، ففيه تزكية من الله تبارك وتعالى للقرآن، وأنه حق، وأنه من الحق تبارك وتعالى، تزكية من الله تبارك وتعالى للقرآن بأنه تبيانا لكل شيء، ففيه البيان الواضح بالأسلوب الفصيح البليغ الواضح البين أنه تبيانا لكل شيء مما يحتاجه الناس، ففيه دلالة على شمولية هذا الإسلام لكل شيء، وأن القرآن قد جمع الله جل وعلا فيه الأسس والقواعد الكلية والخطوط الرئيسة التي يحتاجها الناس في أمر دينهم ودنياهم وفي أمر كذلك معاشهم ومعادهم. فهو أي كتاب ربنا تبارك وتعالى جمع الله جل وعلا فيه كل خير، فالآية الواحدة يستدل بها العالم في زمان على حكم وآخر على مسألة مشابهة نظيرة للمسألة السابقة، وآخر على مسألة أخرى هي كذلك نظيرة للمسألة السابقة، وهكذا. وهذا من التبيان الذي جعله تبارك وتعالى في هذا القرآن لكل شيء، من التبيان الذي جعله الله تبارك وتعالى لكل شيء. ومن الأدلة كذلك قول الله تبارك وتعالى: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. فقول الله تبارك وتعالى: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، يدل دلالة واضحة صريحة على أنه ما من خير إلا وهذا القرآن يدل على أقومه. هذا القرآن يدل على أقومه، بمعنى أنه إذا دار الأمر بين فاضل وأفضل كان في القرآن ما يدل على الأفضل، فضلاً عن أن يكون الأمر دائراً بين فاضل ومفضول، فالقرآن دلالته تدل على الأفضل والأقوم والأنفع والأصلح للعباد في أمر دينهم وفي أمر دنياهم في جميع نواحي الحياة، في الجهة أو باعتبار ما يحتاجه الناس والعباد في أمر دينهم وفي أمر كذلك مجتمعاتهم وفي أمر كذلك ما يحتاجونه من الأمور الاقتصادية والأمور السياسية والأمور الأخلاقية وأمور المعاملات. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، أقوم ما يكون من هذه الأمور التي إذا تأمل فيها المتأملون وتدبر فيها وتدبرها المتدبرون لرأى أن حكم الله تبارك وتعالى في كل شيء أنه أعظم الأحكام وأجل الأحكام، ولو أن ذلك الحكم كان في غير هذا الموضع لاختل الأمر، فدل على أن ربنا تبارك وتعالى بحكمته وعلمه وخبرته وضع كل شيء في موضعه الذي يناسبه بإحكام وحكمة، بإحكام وحكمة. ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير تبارك وتعالى، لطيف لطف بعباده فلم يشق عليهم، خبير بما يصلح عباده فأنزل عليهم من الشرائع ومن الأحكام ما يستطيعون أن يقوموا به وما يكون سبباً لبلاغهم لبلغتهم إلى ربهم تبارك وتعالى لنيل ما يكونون به سعداء في أمر دينهم وأمر دنياهم. لذا قال ربنا تبارك وتعالى كما سمعتم في هذه الآية: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. وماذا قال؟ ويبشر المؤمنين. من هم؟ الذين يعملون الصالحات، المؤمنون الذين يعملون الصالحات بامتثال أمر الله تبارك وتعالى وحكم الله تبارك وتعالى بفعل الذي هو أقوم. ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا، أن لهم أجرا كبيرا، لهم أجرا كبيرا أي عظيما من الله تبارك وتعالى. والأدلة كذلك من سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تدل كذلك دلالة واضحة على هذا المعنى. لذا جاء في مسند الإمام أحمد من حديث أبي ذر بإسناد حسن أنه قال: ما مات رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم إلا وعلمنا كل شيء. قال أو قال: وما من طائر يقلب جناحيه في السماء إلا وأعلمنا منه رسول الله صلى الله عليه وسلم منه علما، أو كما قال رضي الله عنه وأرضاه. وهذا يدلنا كذلك على ما تقدم ذكره من شمولية هذا الدين لكل شيء، لجميع نواحي الحياة، دينية واجتماعية وسياسية واقتصادية إلى غير ذلك مما يحتاجه العباد والأمر الثالث، نذكر بعض الأمثلة الدالة على شمولية الإسلام لنواحي الحياة المتعددة، نشير إلى بعضها إشارات لطيفة، وفي الإشارة كما يقال كفاية للحليم. فبالنسبة للحقوق، لحق رب تبارك وتعالى الذي هو أعظم الحقوق وأجل الحقوق، فإن الله تبارك وتعالى بيّن هذا الحق بياناً واضحاً جلياً في كتابه الكريم في آيات كثيرة من كتابه، وكذلك بيّنه نبينا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم في سنته المطهرة. قال ربنا تبارك وتعالى: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئاً. قال الله تبارك وتعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. قال الله تبارك وتعالى: وما أرسلنا من رسول إلا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. والآيات في ذلك كثيرة، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول كما في الصحيحين من حديث معاذ ابن جبل رضي الله عنه وأرضاه، قال النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ: أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ قال: الله ورسوله أعلم. قال: حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئاً، وحق العباد على الله أن لا يعذب من لم يشرك به شيئاً. ومن الحقوق كذلك التي حفظها هذا الدين بشموليته حق الوالد أو حق الوالدين، قال الله تبارك وتعالى: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. وقال الله تبارك وتعالى: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا. والأدلة في ذلك كثيرة تدل على هذا المعنى. جاء في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم: من أحق الناس بحسن صحبتي؟ قال: أمك. ثم من؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أمك. ثم في الثالثة قال أو في الرابعة قال: أبوك. ثم أبوك. وهذا يدل على ما تقدم. وكذلك في المقابل حفظ للأبناء حقوقهم من الآباء، كما أنه حفظ للآباء حقوقهم من الأبناء، حفظ هذا الدين كذلك بشموليته للأبناء حقوقهم من الآباء. فأمر الله تبارك وتعالى الآباء بأن يقيموا حق الأبناء وأن يقوموا به. قال الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. وقال نبينا صلى الله عليه وسلم كما في سنن أبي داود وغيره في إسناد حسن عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كفى بالمرء إثما أن يضيع من يعول. وقال نبينا صلى الله عليه وسلم كما في سنن أيضا أبي داود وغيره بإسناد حسن من حديث عبد الله بن عمرو قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مروا أبناءكم للصلاة وهم أبناء سبع، واضربوهم عليها وهم أبناء عشر، وفرقوا بينهم في المضاجع. فهذه من الحقوق التي جعلها الله تبارك وتعالى على الآباء للأبناء. وكذلك من الحقوق الذي جعلها هذا الدين بشموليته جعل حقا كذلك للأرحام، جعل حقا للأرحام بصلتها وبالإحسان إليها. قال الله جل وعلا: هل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم؟ وقال نبينا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم كما في الصحيحين من حديث أنس رضي الله عنه وأرضاه قال: من أحب أن يبسط له في رزقه وأن ينسأ له في أثره فليصل رحمه. وقال نبينا صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه قال: لا يدخل الجنة قاطع، أو جاء في حديث المغيرة: لا يدخل الجنة قاطع، أي قاطع رحم. وكذلك حفظ هذا الدين بشموليته حق الراعي مع رعيته، وحق الرعية مع الراعي، فهو دين يحفظ حق كل ذي حق، يحفظ حق كل ذي حق. قال نبينا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، الإمام راع ومسؤول عن رعيته. هذه من الحقوق التي جعلها ربنا تبارك وتعالى على ولي الأمر مع رعيته. ومنها أيضا ما جاء في الصحيحين من حديث، أو ما جاء في الصحيح من حديث معقل بن يسار رضي الله عنه وأرضاه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من راع يسترعيه الله رعية فيموت يوم يموت وهو غاش لرعيته إلا لم يرح رائحة الجنة. فمن الحقوق التي يجب على الحاكم وعلى ولي الأمر تجاه رعيته النصح لهم والحفاظ عليهم والقيام بأمورهم ما استطاع إلى ذلك سبيلا بالطرق المشروعة. ومنها كذلك ما جاء في صحيح مسلم من حديث عائشة رضي الله عنها وأرضاها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم من ولي من أمر أمتي شيئا فرفق بهم فارفق به، ومن ولي من أمر أمتي شيئا فشق عليه فاشقق عليه. هذا أيضا من هذا الباب من حفظ حقوق الرعية على الراعي، والعكس بالعكس. أمر كذلك الرعية بأن يحفظوا حقوق الراعي، أمر الرعية أن يحفظوا حقوق الراعي، حقوق الأمير، حقوق الإمام الأعظم. فقال نبينا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم كما جاء في مسند أحمد وغيره: أسمع اسمع وأطع ولو أكل مالك وضرب ظهرك. وقال نبينا صلى الله عليه وسلم جاء في حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه وأرضاه قال: بايعنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم على السمع والطاعة في المنشط والمكره وعلى أثرة علينا. وجاء كذلك حث النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم بلزوم طاعة ولاة الأمور وعدم الخروج عليهم لا باللسان ولا بالأبدان ولا بالسيف، لأن الخروج قد يكون باللسان وقد يكون بالأبدان وقد يكون بماذا؟ وقد يكون بالسيف. فأمرنا نبينا صلى الله عليه وسلم بأن نحفظ للأمراء ولولاة الأمور حقهم، أن نحفظ لهم حقهم. كذلك هذا الدين إذا نظرنا في الجهة كذلك الاجتماعية حفظ للجيران حقوقه، حفظ للجيران حقوقهم. قال نبينا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم كما في الصحيحين من حديث أبي هريرة: لا يزال أو ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه. وجاء كذلك في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، والله لا يؤمن من لا يأمن جاره بوائقه، من لا يأمن جاره بوائقه. وهذا يدلنا كذلك على مكانة الجار في الإسلام وعلى حق الجار في الإسلام. وهذا كذلك يدلنا على شمولية هذا الدين لهذه الحقوق، بل إن دين الإسلام أمر أمراً عاماً بالإحسان لكل شيء، كما جاء في صحيح مسلم من حديث شداد بن أوس رضي الله عنه وأرضاه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: إن الله كتب الإحسان على كل شيء، إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة. بل الله تبارك وتعالى يقول في كتابه الكريم: إن الله يأمر بالعدل، والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فهذه الآية تدل على كليات وعلى قواعد عامة تدل على هذا المعنى، إن الله يأمر بالعدل الذي به قوام الدنيا والدين. إن الله يأمر بالعدل، وهي العدل فقط والإحسان وإيتاء ذي القربى، ثم بعد ذلك جاءت النواهي وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي، ثلاثة أوامر وفي مقابلها ثلاثة نواهي. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. هذا الدين لو نظر الإنسان إلى الجهة السياسية كما يقال، إلى الجهة السياسية كما يقال، كيف كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم يسوس الأمة ويتعامل مع الأمة ويتعامل مع الأعداء سياسة؟ لو نظر الإنسان إلى حال النبي صلى الله عليه وسلم قبل الهجرة كيف كان حاله؟ كما ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى أنه كان في ذلك الزمن في العهد المكي كان نبينا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم ومن معه كانوا مستضعفين. فما هي السياسة وما هو الأمر الذي كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم حينها؟ قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: لما كان في العهد المكي وكان حينها مستضعفا ومن معه أمره ربنا تبارك وتعالى بالصبر على ما يفعله به أعداؤه. لماذا؟ لأنه ليس عنده قدرة يدفع به عن نفسه وعن مخالفيه وأعدائه، فكان من الله تبارك وتعالى أن كان يصبر نبيه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم على ذلك. واصبر لحكم ربك، والله تبارك وتعالى في آية كثيرة يصبر نبيه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: فاصبر إن وعد الله حق ولا يستخفنك الذين لا يوقنون، وآيات كثيرة تدل على هذا المعنى. هذا من السياسة، أنت مستضعف لا تقول سأفعل وسأخرج سأقاتل سأجاهد لأنك مستضعف. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: فلما أذن له ربنا تبارك وتعالى بالهجرة إلى المدينة وأسس دولة وكان معه رجال وكان له المنعة والقوة، قال حينها أمره ربنا تبارك وتعالى بالجهاد. متى أمره ربه تبارك وتعالى بالجهاد؟ في الحقبة الزمنية الثانية، في العهد المدني، في عهد الهجرة، في عهد القوة. هذه من السياسة الشرعية، أن يضع كل شيء في موضعه المناسب. حينها بعث النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم البعوث وأوفد الوفود وأرسل الرسل وبعث البعوث، فكان منه صلى الله عليه وسلم من سياسته مع الملوك والعظماء أن كان يراسلهم، كما جاء في الصحيح من حديث ابن عباس عن أبي سفيان أن النبي صلى الله عليه وسلم حينما كتب إلى هرقل عظيم الروم واستدعى عظيم الروم أبا سفيان وسأله عما سأله، قرأ عليه حينها هرقل ما كتبه له النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، فكان مما كتبه له صلى الله عليه وسلم: بسم الله الرحمن الرحيم، من محمد بن عبد الله الرسول الأمي إلى هرقل عظيم الروم، أسلم تسلم يؤتك الله أجرك مرتين، فإن لم تسلم فعليك إثم الأريسيين، أو كما قال صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فهذه من السياسة، وما يسميه اليوم الناس من أمور خارجية، السياسة الخارجية مع الدول المجاورة كانت كيف يعامل الدول المجاورة، يراسل، يحثهم، ينصحهم، يذكرهم بالله جل وعلا، وهكذا. هذه من السياسة التي كان يسوس بها النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أمته. ومن السياسة التي كان كذلك يسوس بها النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أمته، كان من سياسته يهيئ الجيوش ويبعث البعث، وكانت من سياسته أيضا إذا بعث البعث وجيش الجيوش كان يوصيهم بوصايا، كما جاء في صحيح مسلم من حديث بريدة رضي الله عنه وأرضاه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا جهز سرية قال أوصى أميره بتقوى الله وبمن معه خيرا، وقاله أغزو في سبيل الله، بسم الله، قاتل المشركين، إلى أن قال له: قال لا تغلوا ولا تغدروا ولا إلى غير ذلك، إلى أن قال ولا تقتلوا ماذا، ولا تقتلوا وليدا، إلى غير ذلك من الوصايا التي كان يوصي بها النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أمير الجيش في الجيش. هذه من الوصايا من معاملة كما يقال ما يسميه اليوم ماذا في الجيوش، في تشريير الجيوش، كيف يجهز الجيش، يجعل له راية تحت أمير ويؤمر الأمير ويوصي الأمير بما يفعله من الأمور، إلى غير ذلك مما هو من السياسة الشرعية. إذا نظرنا إلى الجهة التي تسمى اليوم الجهة الاقتصادية أو جهة البيع والشراء، ديننا الإسلامي كذلك له أو في كتاب الله تبارك وتعالى الشيء الكثير الذي يبين القواعد العامة لهذا الباب، منها قول الله تبارك وتعالى: وأحل الله البيع وحرم الربا، قاعدة عامة كلية، أحل الله البيع وحرم الربا. لو دار الإنسان وفكر وقلب ذهنه لرأى أن هذه الآية شاملة لأمور البيع الحلال ولأمور البيع الحرام وما تفرع عنه ومنه قول الله تبارك وتعالى: ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. كذلك في هذه الآية قاعدة عامة كلية فيما يحل أكله وما لا يحل، وما حرم أكله حرم ماذا ثمنه، كما جاء في حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه: إن الله إذا حرم أكل شيء حرم ثمنه، إن الله إذا حرم أكل شيء حرم ثمنه. هذه قاعدة، الحديث قاعدة: إن الله إذا حرم شيئا حرم ثمنه، قاعدة كلية في باب ماذا؟ في باب البيوع والمعاملات. ومن القواعد العامة كذلك في باب البيوع والمعاملات قول النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الغرر. وكما قال من قال من العلماء: إن البيوع المنهية مدارها على أمرين، البيوع المنهية مدارها على أمرين: الغرر والربا، الغرر والربا، أي إما أن تكون محرمة لأجل الجهالة، وإما أن تكون محرمة لأجل أنها نوع من الربا، والربا كما جاء في الحديث 70 بابا، فإما أن يكون لأجل هذا المعنى، وإما أن يكون لأجل المعنى الآخر، والموضوع كما سمعتم كثير ومتشعب ومتفرق وأبوابه كثيرة، لكن كما سمعتم هذه إشارات بين يدي محاضرة شيخنا أبي عبد الرحمن عبد الله بن عمر بن مرعي حفظه الله تبارك وتعالى، فنسأل الله تبارك وتعالى أن يفتح علينا وعليه بما يكون فيه النفع لنا ولهم في الدنيا ويوم أن نلقى الله تبارك وتعالى. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبيه الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، أما بعد، فنحمد الله سبحانه وتعالى الذي وفقنا أن نجتمع في بيت من بيوت الله نتذاكر ما ينفعنا من العلم النافع، ما يعيننا على العمل الصالح، كما نحمده سبحانه وتعالى الذي وفق ويسر بزيارة إخواننا وأبائنا وأبنائنا في هذه البلدة الطيبة المباركة، وأن نجتمع في هذا المسجد الطيب المبارك في مثل هذا الموضوع الهام من المواضيع التي يحتاجها الفرد والمجتمع خصوصا وقد اجتمع على الناس من أنواع الفتن والمحن والشبهات والشهوات ما جعل بعض الناس يتزعزع في بعض الثوابت ويتشكك في بعض الأحكام ويتابع ويقلد في الكثير من الأفكار الدخيلة وكذلك المذاهب المنحرفة، فصار بعض الناس كما يقال يتكلم بما لا يعلم ويهرف بما لا يعرف فيكون بوقا من أبواق المضلين وناعقا خلف كذلك بعض الهالكين شعر أو لم يشعر. وهذا الموضوع الذي سمعتم من كلمة الأخوين الفاضلين الشيء الكثير، فجزاهم الله خيرا على ما أشارا وعلى ما أفادا، وفي كلمة أخينا أبي عبد الرحمن حفظه الله تعالى الفوائد العديدة والتنبيهات الموفقة السديدة في جوانب كثيرة من جوانب هذا الموضوع الذي كما سمعتم هو موضوع متشعب المباحث كثير كذلك الأقسام، ولكن حسبنا في مثل هذا المقام أن نتذاكر بعض المهمات التي يظن بها أن يشار إلى أهمية هذا الموضوع وحقيقته وكذلك بعد مغزاه وجهل الكثير من الناس بما يقصد من بعض تلك الكلمات التي تردد من هنا وهناك وربما صار يرددها بعد ترديدهم آخرون وآخرون ولا يدرون أنهم بهذا يحاربون دين الله سبحانه وتعالى ويكونون حجر عثرة في أن تكون كلمة الله هي العليا وكلمة الذين كفروا وفجروا هي السفلى. معاشر المسلمين، سمعنا آيات كثيرة وأحاديث عديدة مما يدلنا على هذا المعنى العظيم، شمولية دين الإسلام لجميع جوانب الحياة. كفى أن نعلم معاشر المسلمين قول الله جل وعلا: ما فرطنا في الكتاب من شيء، ما فرطنا في الكتاب من شيء. الله سبحانه وتعالى العظيم العليم الحكيم اللطيف الخبير الذي خلق الخلق سبحانه وتعالى علم ما يصلحهم، وهو القائل جل وعلا: ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير، ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. فالذي خلق الخلق سبحانه وتعالى لم يتركهم هملا ولم يدعهم سبهللا، بل أرسل إليهم كتبا وأنزل كذلك إليهم شريعة وبعث فيهم رسلا، فكان من حكمة الله سبحانه وتعالى أن جعل للناس دينا يقومون به على ما يكون به كمالهم ويكون به استقامتهم وخيريتهم في هذه الدنيا وفي الآخرة. وذلك معاشر المسلمين لأن هذا الإنسان مهما كمل في الذكاء ومهما ارتفع في المعرفة فإنه لن يعد أن يكون إنسان ناقص، أن يكون إنسان ناقص وأن يكون كذلك ممن يصيب ويخطئ ويعرف ويجهل ويعلم ولا يعلم وغير ذلك من المعاني التي هي محل عجز ونقص وتقصير هذا الإنسان. فإذا كان كذلك فهو فقير إلى من يعلمه، وفقير إلى من يرشده، وفقير إلى من يكمله. فمن يكمل هذا الإنسان؟ وهو من خلقه الله عز وجل في أحسن تقويم، أكمل المخلوقات وأعلمها، ومع ذلك فهو يعترف على نفسه بالنقص ويعترف على نفسه بالتقصير ويعترف على نفسه بالخطأ. وليس أحد ينصف نفسه وينصف غيره إلا واعترف أن الإنسان مهما كمل ومهما بلغ فإنه لن يعدو أن يكون إنسان يصيب ويخطئ ويقصر ويقع منه ما يقع مما هو حال بني آدم. وقد قال نبينا صلى الله عليه وسلم: كل ابن آدم خطاء، وخير الخطائين هم التوابون، رواه الترمذي بإسناد صحيح. فإذا كان كذلك علمنا افتقار هذا الإنسان لربه وخالقه ومولاه الذي به يصل إلى كمال نفسه وكمال مجتمعه في دنياه وفي أخراه، وهذا كما يقال بعد تحقق معنى عظيم ربما يجادل فيه بعض المجادلين ويعترض فيه بعض الملحدين، وهو زعمهم أن هذا الإنسان إنما خلق صدفة. فهل يعقل، هل يعقل أن هذا الإنسان بما فيه من كمال وجمال وما فيه كذلك من إتقان وإحكام يكون قد خلق صدفة، يكون قد خلق صدفة أو لا يعلم له خالق؟ أيمكن هذا؟ إن لو وجدنا مصنوعا صغيرا فيه ما فيه من الكمال وفيه ما فيه من الجمال لقال كل منصف إن هذا الجمال يدل على صانع أجمل منه، وإن هذا الكمال يدل على صانع أكمل منه، وإن هذا الإتقان يدل على صانع أتقن منه. فإذا كان هذا في مصنوع صغير ضعيف قد يصنعه الإنسان، فكيف بهذه السماوات العظيمة وهذه الأرض الواسعة وما حوته من أنواع المخلوقات العجيبة، وفيها ما فيها من الإحكام ومن الإتقان، وفيها ما فيها من الكمال والجمال، وفيها ما فيها كذلك من تمام القوة، كل ذلك يدل على أن خالقاً عظيماً خلقها، وأن خالقاً عظيماً أتقنها، وأن خالقاً عظيماً كذلك جعل كمالها وجمالها. فيدلنا ذلك على كمال الخالق وجماله وعظيم قوته وعظيم إتقانه وعظيم كذلك كماله في أسمائه وصفاته سبحانه وتعالى. فمن هذا شأنه ومن هذا وصفه سبحانه وتعالى، فكيف يمكن أن يتصور أن يترك هذا الإنسان بنقصه وبعجزه وبضعفه وبتقصيره يسير أموره ويدبر أحواله وهو يعترف على نفسه بالتقصير والتفريط؟ ولذلك فإن الحقيقة الحتمية والنتيجة اللازمة تقرر أن الإنسان يفتقر إلى ربه في كل صغيرة وكبيرة. ولهذا قال الله عز وجل: يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. بهذا وبغيره نعلم معاشر المسلمين افتقار هذا الإنسان لدين الله جل وعلا وشرعه، وأنه مهما اجتهد في أن يصل إلى إصلاح نفسه وإصلاح مجتمعه فلن يصل إلى ذلك سبيلا. وقد وصف الله عز وجل هذا الإنسان بأوصافه الحقيقية التي هي عوائق تمنعه من الوصول إلى ما ينفعه، وأنها تبرهن حقيقة افتقاره إلى ربه وخالقه ومولاه. قال الله عز وجل: إن عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. فوصف الإنسان بالظلم والجهل هي حقيقة لا ينجو منها أحد، فمهما كمل الإنسان لا يسلم من جهل، ومهما كذلك حرص الإنسان فلا يسلم من ظلم. أي إنسان مهما بلغ في الكمال سلم من الجهل أو سلم من الظلم. والمعصوم من عصمه الله سبحانه وتعالى، والمعصوم من عصمه الله سبحانه وتعالى. وقال الله عز وجل: كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى. وهكذا كذلك معاشر المسلمين، تاريخ البشرية مليء بأمم ودول وأديان ومذاهب وأفكار وكذلك سياسات، فكلها أثبتت أنها مذاهب فاشلة وتواريخ مظلمة وسير منحرفة، إلا ما يعرف في تاريخ أهل الإسلام. أهل الإسلام الذين كانوا يرعون الشاة والبعير جعلهم الله عز وجل يرعون البشر، الذين كانوا لا يعدو أن يكون حالهم فئة تبغي بعضها على بعض وتسفك دماء بعض ويكون بينها ما يكون من معاني الجاهلية وغير ذلك، فلما أنزل الله عز وجل عليهم هذا الدين وبعد فيهم الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم صاروا أمة تختلف عما كانت عليه. مكنهم الله عز وجل من رقاب البشر ورعايتهم وتسييسهم بما يكون به صلاحهم، حتى بلغ ملك أهل الإسلام لم يبلغ مثله في تاريخ البشرية جمعاء، بلغ أقصى المشرق وأقصى المغرب وأقصى الشمال وأقصى الجنوب، فلو تأمل متأمل ونظر منصف لم يجد في تاريخ البشرية مملكة ودولة وخلافة بلغ ملكها ما بلغ ملك أهل الإسلام. ومع ذلك فإن تلك المملكة أو الخلافة لم يكن فيها ما كان في الأمم السابقة أو اللاحقة مما كان فيها من العدل، مما كان فيها من الخير، مما كان فيها من السماحة، مما كان فيها من الاجتماع والقوة وكل معاني كذلك الحياة الطيبة التي يرجوها هذا الإنسان. فدين هذا شأنه وهذا وصفه وهذا تاريخه، كيف يمكن أن يكون قاصراً أن يستوعب جميع جوانب الحياة؟ دين كما تقدم وأبواب هذا كثيرة وجوانبه عديدة، اعتنى بإصلاح ظاهر هذا الإنسان وباطنه، اعتنى بإصلاح باطن هذا الإنسان واعتنى بظاهره، ليس كحال من ضل من النصارى الذين اعتنوا بالباطن اعتناء منحرفا بجهلهم وضلالهم وبعدهم عن دين الله وأهملوا كذلك الظاهر، ولا كذلك كاليهود الذين اعتنوا بالظاهر مع خراب الباطن، ولكن دين اعتنى بالباطن اعتناء عظيما. قال نبينا صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين من حديث النعمان بن بشير: ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب. وفي حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه بصحيح مسلم: إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أجسادكم، وفي رواية: ولا إلى أموالكم، ولكن ينظر إلى قلوبكم وإلى أعمالكم، ولكن ينظر إلى قلوبكم وإلى أعمالكم. فيصير المسلم في ظل دين الإسلام يحاسب نفسه عن هم يهم به فضلا أن يكون هناك قولا أو فعلا. فإذا اعتنى هذا الإنسان بإصلاح باطنه واعتنى بإصلاح ظاهره، اعتنى بإصلاح ظاهره بقيامه بحق الله وقيامه بحق المخلوقين، بأداء العبادات والعدل في المعاملات، بأداء كذلك ما يتعلق بالعقائد وما يتعلق بالأخلاق والآداب وغير جوانب الحياة، كلها توزن بهذا الميزان العظيم، ميزان الدين، ميزان الكتاب، ميزان السنة، شريعة الله سبحانه وتعالى التي قال عنها: ما فرطنا في الكتاب من شيء. فإن هذا كفيل أن يصلح من حال هذا الإنسان حتى يكون إنساناً كاملاً يصلح في نفسه ويصلح غيره، يصلح في نفسه ويصلح غيره. وعند ذلك يكون من معاني إصلاح المجتمع ومن معاني حصول الخير للمجتمع أن يكون هناك أساس عظيم ومعنى كبير تفتقره الدول المادية بثقافاتها وبمعارفها وبعلومها، تعجز أن تصل إلى ما يصل إليه أهل الإسلام. فالدولة المادية مهما حاولت أن تصلح الرعية والشعوب، ومهما اجتهدت في ضبط الأمن وإصلاح أحوال الناس، فإنها لن تصل إلى إصلاح قلوبهم في السر وفي العلن وفي الظاهر والباطن. ولهذا فإن الله عز وجل ينزع بالقرآن كما ينزع بالسلطان، فإن السلطان ينزع والقرآن ينزع، ولكن الفرق أن نزع القرآن في السر والعلن، ونزع السلطان إنما هو في السر. فإذا كانت المجتمعات تحتاج إلى سجون، وتحتاج إلى عقوبات، وتحتاج إلى أحكام، فلكن هذا إنما يكون في الجهر، وهذا يكون في الظاهر، لكن في السر من الذي يحكم هؤلاء الناس؟ من الذي يحكم هؤلاء الناس؟ ذكر في تعداد، في بعض أنواع التعداد، أن الكهرباء انطفأت في بعض دول الكفر، دول المادة، دول الحس، انطفأت لمدة لحظات، فحصلت من أنواع الجريمة، حصلت من أنواع الجريمة ما لا يعرف له عد قبل ذلكم اليوم. وهذا يدلك أن الناس خاوية من الداخل، خاوية من الداخل. أما إذا تربى الناس على الإيمان، على مراقبة الله سبحانه وتعالى، على تقوى الله سبحانه وتعالى، فإن هذا كافل، هذا كفيل، وهو كذلك قادر على أن يصلح من أحوال الناس وأحوال المجتمع ما يكون به سياسة هذه الشعوب على الوجه الذي يصلحها. وهكذا كذلك معاشر المسلمين، اعتنى هذا الدين بأنواع العبادات والمعاملات وأنواع الأحكام وكذلك التفاصيل والتشريعات بما هو كفيل على استيعاب جميع جوانب الحياة. ولو أراد الإنسان أن يعد ذلك أو أن يحصيه لما استطاع ذلك لا في مجلس ولا عشرات ولا مئات المجالس. فهذه الأحكام مليئة بملء حاجة هذا الإنسان وافتقاره لها. ولهذا ألف علماء الإسلام دواوين العلم وكتب كذلك المعرفة الحقيقية التي هي كفيلة بإصلاح هذا الإنسان في جميع جوانب حياته. في عقيدته ألفت كتب العقائد الكثيرة التي تتناول حقوق الله سبحانه وتعالى، بأن نعرف الله عز وجل حق المعرفة في ربوبيته وألوهيته وأسمائه وصفاته، وأن نؤدي له حقه في حسن عبادته سبحانه وتعالى. ألفت المؤلفات الكثيرة، وفيه المباحث الكبيرة والدقيقة التي هي كفيلة بإصلاح أحوال الناس في عقائدهم وفي عباداتهم. وهكذا مصنفات أهل الإسلام في كتب الحديث وشروحه والفقه وجوانبه وتفاصيل مسائله، مجلدات عديدة وكتب كثيرة يتعب ويكل المرء من تعدادها، فضلاً أن يقرأها أو أن ينقل ما فيها. كل هذا قليل من كثير من شمولية هذا الإسلام وشمولية هذا الدين. وهكذا كذلك جوانب اجتماعية وأخلاقية ذكرت في مصنفات عديدة وكتب كذلك كثيرة، هي كفيلة بإصلاح أحوال هذا الإنسان في ظاهره وفي باطنه، وفي إصلاح معاملات الناس في صغيره وكبيره. وهكذا كذلك مؤلفات أخرى تتعلق بمباحث مفصلة فيما يتعلق بالأحوال الاجتماعية، سواء حقوق الجار أو حقوق الأقربين أو حقوق كذلك حتى حقوق الزوجة وحقوق الأبناء وحقوق كل ذي حق صغير أو كبير، حق الوالدين، حق كذلك الكبير، حق الصغير، حق المعلم، حق الطالب، كلها لها مباحث وتفاصيل كثيرة تدلك على شمولية هذا الدين. كذلك جانب المواريث وما يتعلق به من حقوق، وجوانب أخرى من الجوانب الاجتماعية وأبواب المعاملات، ما يتعلق بالأنكحة وما يلحق بها من أبواب تقاسيم عظيمة وتفاصيل دقيقة وأحكام محكمة وتشريعات متقنة كفيلة بإيصال هذا الإنسان إلى ما فيه كماله وما فيه سعادته وما فيه طيب حياته وعيشه بالدنيا وكذلك بالآخرة. لو تأملنا أحكاماً كثيرة وتفاصيل عديدة خاض فيها الشرق والغرب من أهل الأديان المختلفة والمذاهب المتعددة لوجدنا أنهم شرقوا وغربوا، ولوجدنا أنهم كذلك تشتتوا واختلفوا ولم يصلوا حقيقة إلى ما فيه العدل والإحسان والإنصاف في هذا الباب أو ذاك. وصدق الله عز وجل إذ يقول: ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. ينزلون القانون اليوم ثم ينقضونه غدا، فيأتي الملك الآخر فينقضه بعد غد، ثم يصير هذا حلال، ثم غدا حرام، ثم غدا بعد غد ممنوع، ثم بعد غد جائز. وانظروا على سبيل المثال، حرم الإسلام على أهل الإسلام كل خبيث مما يضر بأديانهم ويضر بأبدانهم ويضر بعقولهم ويضر بأجسادهم. قال الله عز وجل: يحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. ومن هذا المبدأ لم يحرم ربنا سبحانه وتعالى على الناس إلا ما فيه الضر لهم في الدنيا أو كذلك في الآخرة، لم يحرم عليهم شيئا لهم فيه منفعة. فحرم الميتة وحرم الخمر وحرم الخنزير وحرم المخدرات وحرم المسكرات. ولو تأملنا وأخذنا مثالا في المخدرات، وهو يعد في عصرنا هذا عند جميع العقلاء من أشد المضرات والمفسدات والخبائث، فهي تفسد العقول وتضر بالأجساد والأبدان، وتكون سببا في حصول المفاسد الكثيرة، سواء كانت اقتصادية أو اجتماعية أو أخلاقية أو كذلك يعني عقدية أو غير ذلك من الجوانب الأخرى. ومع ذلك ربما في موقع واحد وبقعة واحدة تجد أن الناس لما لم ينضبطوا بما أنزل الله صاروا كما قال الله عز وجل: ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. ربما تجد في دولة كافرة التناول والترويج يوجب حكم الإعدام، وتجد في دولة أخرى أن ذلك مباح مطلقا بجميع أنواعه، تأكل وتشرب وتتناول وتبيع وتشتري، كل ذلك مسموح به ولا تحاسب على غرار ما يزعمون من حرية ومن ديمقراطية. وفي دولة أخرى يمنعون شيئا ويحلون شيئا، يجيزون شيئا ويضايقون شيئا، ويجعلون حكما اليوم فينقضونه غدا ويغيرونه بعد غد، وهكذا من هذا الاضطراب الذي تتعجب من حال الناس فيه. أما أهل الإسلام بفضل الله سبحانه وتعالى هم على طمأنينة وعلى رسوخ وعلى بينة من أمرهم، علموا أن هذا الحكم أنزله الله من فوق سبع سماوات. وهكذا كذلك لو تأملنا أحكام الحدود وسياسة تأديب الناس وردعهم في دين الإسلام، أحكاما محكمة وتشريعات متقنة كفيلة بإصلاح هذا الإنسان. جعل من هذه الحدود ومن هذه الأحكام حد السرقة الذي لا يقام إلا بضوابطه وشروطه التي ذكرها العلماء. وبعد ذلك إذا وقع المرء في السرقة بضوابطه وشروطه ووجب عليه القطع، تقطع يده، تقطع يد رجل واحد لتحفظ أيدي الناس جميعا، ولأجل أن تحفظ أموال الناس جميعا. فأي شيء أعظم أن يترك الناس حتى يبغي بعضهم على بعض ويعتدي بعضهم على بعض، فيكون من البغي ويكون من العدوان ويكون من الشر والفساد وضياع الأمن ما هو سبب لانفلات ذهاب الخير وانفلات أهل الشر، وعند ذلك لا تسأل عن الشر الذي يكون في الأرض. وإذا تأملت أحوال الناس في هذه المسألة ربما تجد في بعض البلاد يجعلون حكم ذلك القتل مطلقا، وربما تجد في بعض البلاد يتركونه مطلقا، وربما تجد كذلك في بلاد أخرى يفصلون بتفاصيل كلها محل اضطراب وحيرة وشك وريب، فتارة يقرون قانونا وينقضونه في العام الذي بعده، والعام الذي بعده يقرون قانونا وإذا بهم ينقضونه في العام الذي بعده. هم في حيرة وفي شك وفي ريب وفي اضطراب وفي تناقض. وأما أهل الإسلام على بينة من أمرهم وعلى كذلك رسوخ، علموا أن ذلك منزل من عند الله سبحانه وتعالى. وهكذا كذلك حد القتل للقاتل لمن قتل عمدا على تفصيل عجيب، وكذلك حكم بديع، فإن قتل خطأ له حكم، وإن قتل عمدا فله حكم، وإن كان العمد عن سابق كذلك قصد وكان فيه من معنى الغيلة فله حكم أشد، على تفاصيل معروفة في كتب الفقه والحديث وما ذكره العلماء. وإذا تأملت حال الناس في هذا كذلك وجدت عندهم من الاضطراب، ووجدت عندهم من كذلك معاني الشك والاختلاف والتغيير ما يدلك على عظيم ما وصل إليه أهل الإسلام. وها هنا معاشر المسلمين ننتبه بعد هذا أننا إذا علمنا أن دين الإسلام تناول جميع جوانب الحياة، وأن الواجب على أهل الإسلام أن يحتكموا لشريعة الله، وأن عدم الاحتكام لشريعة الله في جانب واحد دليل على ضعف الإيمان أو زواله، كما قال سبحانه: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. بل قال الله عز وجل: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. وقال سبحانه: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون. وقال سبحانه: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون. وقال سبحانه وتعالى: إن الحكم إلا لله. فالحكم لله سبحانه وتعالى عقيدة وعبادة ومعاملة وأخلاقا وسلوكا وسياسة، كل صغير وكبير ما يحتاجه الراعي وما يحتاجه الرعية، ما يحتاجه الفرد وما يحتاجه الشعب، كل ذلك يجب أن يكون بحكم الله سبحانه وتعالى. لأننا مسلمون يجب أن نستسلم لدين الإسلام الذي أمرنا الله عز وجل أن نسيره في جميع جوانب حياتنا. وهذا هو معنى قول الله عز وجل: إن الدين عند الله الإسلام. فالدين ما يدين الناس به في جميع جوانب حياتهم، وهو معنى قول الله عز وجل: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. وهذا يتناول جميع جوانب الحياة، فالخسارة تزيد وتنقص وتكثر وتقل بحسب استيفاء المسلم لخصال هذا الدين أو نقصانه من خصال هذا الدين. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول كما في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه: الإيمان بضع وسبعون شعبة، وفي رواية بضع وستون شعبة: أعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من شعب الإيمان. والحياء شعبة من شعب الإيمان. فإذا كان كذلك علمنا أن الواجب على الراعي وعلى الرعية وعلى الصغير والكبير والذكر والأنثى أن يحتكم لحكم الله فيما يتعلق بنفسه وما يتعلق بأهله وولده وما يتعلق بكل رعاية استرعاه الله عز وجل إياها وما يتعلق بالمجتمع بأسره. ولننتبه هنا أن ما يرد على المسلمين أتاهم من جهتين اثنتين، ما يرد على المسلمين في هذا الباب من شبهات ومن كذلك مكدرات ومختلف من أمور مختلفة أورثتهم الحيرة أو الشك أو غير ذلك من المعاني التي تضعف تحقيقهم لهذا الأصل الأصيل وهذا المبدأ العظيم وهذا الثابت من ثوابت الدين، أنه أتاهم من جهتين اثنتين. أولها أنه أتاهم من جهة تلك التبعية المقيتة التي سرت في أوساط بعض ضعفة المسلمين أو المنافقين الذين كانوا معول هدم في أوساط المسلمين، أولئك الذين أخذوا ما عليه أهل الكفر وأهل الفجور وأهل النفاق، فاستشربت قلوبهم تلك الأهواء وتلك الشهوات والشبهات حتى صاروا لا يصلون إلى ما يطمعون من الدنيا إلا بتنحية الإسلام من ساحة المسلمين، لا يصلون إلى ما يصلون إلا بتنحية الإسلام من ساحة المسلمين. ولذلك كانت كلمتهم ككلمة من سبقهم: دعوا ما لله لله وما لقيصر لقيصر، كلمة قالها بعض من ضل من أهل الكتاب يريدون تنحية الدين عن ساحة الناس، فكذلك لأجل تلك الشهوات وتلك الأعراض والأغراض. وكذلك وجد في أوساط المسلمين ممن عندهم هذه التبعية، وصارت قلوبهم وأذهانهم مليئة بتلك الشهوات والشبهات لا يصلون إليها إلا بهذه التنحية، فعند ذلك صاروا يدغدغون حول هذا المعنى، ويفصلون السياسة عن الدين، ويفصلون الدولة عن الدين، ويفصلون كذلك جوانب كثيرة عن الدين. هذا جانب ينبغي ويجب الحذر منه، وأن نعلم أن في المسلمين من يريد الإضرار بالمسلمين. وإلا والله وبالله أن العزة لأهل هذا الدين لا تكون إلا بالاستمساك بهذا الدين، كما قال عمر رضي الله عنه وأرضاه: إنا قوم أعزنا الله بهذا الدين، فمتى ابتغينا العزة في غيره أذلنا الله. إنا قوم أعزنا الله بهذا الدين، فمتى ابتغينا العزة في غيره أذلنا الله. فالحذر الحذر معاشر المسلمين من هذه الطائفة المنحرفة، هذه الطائفة الضالة التي تطمع لشهوة وشبهة أن تنحي الإسلام من ساحة المسلمين. ومعنى آخر أدخل مثل هذه الشبهة في مجتمعات وأوساط المسلمين، وهو ما عليه بعض من ضل ممن ينتسب إلى هذا الدين. فإن هناك ممن يسمى ويتسمى بالإسلاميين وهم عن الإسلام براء، وهم كذلك عن هذا الدين في بعد، فعند ذلك بتصرفاتهم وبأفعالهم وببغيهم وبانحرافهم وبتقلبهم وتلونهم أناس لم يعرفوا إلا السياسة الساقطة الخبيثة، أناس لم يظهروا في المجتمع إلا في مناسبات، ودينهم دين مؤقت، أناس لهم أغراض وأعراض أرادوا أن يتوصلوا إليه بمسمى هذا الدين. أولئك أرباب السياسات المنحرفة، وأرباب كذلك المذاهب الضالة ممن ينتسب إلى الإسلام، سواء أكانوا من جماعة الإخوان المسلمين أو من كان تبطن بهذا المذهب من أهل الجمعيات أو أهل الحزبيات أو أهل المذاهب الردية، الذين بمواقفهم وتصرفاتهم وكذلك الأحداث المتتابعة من تاريخهم كانت سبباً في تشويه صورة الإسلام، فعند ذلك استغل أعداء هذا الدين مثل هذه المواقف وهذه الأحداث وهذه كذلك التصرفات أن يفصلوا كما يزعم الدين عن السياسة أو عن الساحة، وهم بهذا في الحقيقة أرادوا شراً عظيماً، سواء كانت الطائفة الأولى أو الطائفة الثانية. فإذا كان كذلك فلنعلم قول الله عز وجل: وألا تزر وازرة وزر أخرى، فهؤلاء وزرهم عليهم، وأما الدين دين الإسلام باق بصفائه، باق بنقائه، باق بما أمرنا الله عز وجل من الاستمساك به. ولذلك فإن الواجب على جميع المسلمين أن يعرفوا من العلماء، من الذين يدعون الناس من كتاب الله إلى كتاب الله، ومن سنة رسول الله إلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. لم يحرصوا يوماً على الدور ولا القصور، لم ينافسوا على الكراسي، ولم يكن لهم مطامع في أغراض ولا أعراض، ولكنهم يريدون من الناس جميعاً الراعي والرعية أن يعيشوا عيشة هنيئة طيبة، وذلك بالاستمساك بحق وصدق بدين الله، بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، كما قال الله سبحانه وتعالى: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يبصرنا بأمور ديننا، وأن يفقهنا بأمور شرعنا، وأن يجعلنا هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. هذه مجموعة كبيرة من الأسئلة، ولكن في مثل هذا المقام ورفقًا بالجميع إن شاء الله نأخذ ما يتيسر من هذه الأسئلة، وما لم فإن شاء الله نعتذر عنها، ونسأل الله عز وجل أن يوفق للسداد وأن يكون بذلك الخير للجميع. يقول السائل: هل عيادة المريض القريب كالأبوين والأخ والعم وغيرهم من المحارم واجبة وجوبا عينيا؟ الجواب: عيادة المريض من فروض الكفايات، وقد يتعين على بعض الناس بحسب حاجة المريض له، وكذلك علاقة هذا الشخص أو ذاك الإنسان بهذا المريض. فالابن مع أبيه ليس مثل الابن مع عمه، وهكذا كذلك الابن مع عمه ليس مثل الذي له أناس آخرون للعم هذا أبناء، وله كذلك أبناء إخوة آخرون، ليس مثل عم ليس له أحد إلا هذا الابن. فإذا كان كذلك فهذا الثاني يكون الوجوب عليه وجوبا عينيا، فإذا هو يختلف بحسب ما يقتضيه الحال، فهو يختلف من إنسان لآخر. نعم. يقول السائل: نرجو نصيحة في تعامل الشباب مع النت، حيث أن بعضهم يجلس إلى ما بعد نصف الليل، وكذلك الرسائل مثل ما أدري ننبز لعله يريد كلمة غير واضحة، يقول: والفيسبوك وغيره. وجزاكم الله خيرا، وأنت جزاك الله خيرا. هذه الشبكة في الحقيقة من تأمل فيها بإنصاف وجد أنها قد تكون في أحوال كثيرة من أعظم الأسباب لصرف الناس عن الخير إن لم توقعهم في الشر، إلا القليل ممن يوفقه الله للاستفادة منها، وذلك لأن القلوب ضعيفة والشبهات والشهوات خطافة. فلذلك كثرت نصائح العلماء والموجهين والمربين في التحذير من مساوئ هذه الشبكة العنكبوتية النت، لأن الحال والواقع يبرهن أن أناساً كثر فتنوا بهذه الشبكات، إن لم يكن إلا إضاعة الوقت، حتى صار في بعض البلاد إدمان للنت، إدمان، وفتحت في أيام قريبة مستشفيات لمعالجة إدمان النت، تعلمون هذا؟ مستشفيات لعلاج إدمان النت، يعني يوجد أناس صار عندهم إدمان، مثل ما يوجد أناس مدمنو مخدرات، مدمنو يعني دخان يحتاجون إلى علاج، فكذلك يوجد أناس مدمنو النت، بل ربما يصل ببعض الأطفال الذين تعودوا على ألعاب النت وما يلحق به مما ينزل من النت، أنه ربما يمتنع عن الطعام والشراب، وربما يتبول في ثيابه، ما يريد ينزل، إدمان إلى هذا الحد، وهذا موجود، ليس هو خيال بل هذه حقيقة. فكيف إذا كان هذا الوقت المبذول على حساب دينه. بعض الناس مفتون بمواقع الشهوات وما أكثرها، وبعض الناس مفتون بمواقع الشبهات وما أكثرها، ينتقل من موقع إلى موقع ومن مكان إلى مكان. فعند ذلك ماذا تصير هذه القلوب؟ والقلوب أوعية، فإن ملئت خيرا أعطت الخير، وإن ملئت غير ذلك كان حالها غير ذلك. وقد أخبر النبي عليه الصلاة والسلام أن الفتن تعرض على القلوب عرض الحصير عودا عودا، فأيما قلب أنكرها نكت فيه نكتة بيضاء، وأيما قلب أشربها نكت فيه نكتة سوداء، حتى تصير القلوب على قلبين الحديث. وهذا الذي أدمن النت بماذا يعبي قلبه في كل ليلة وفي كل يوم وهو أمام هذه الشاشات؟ هل عباه بالخير أم بغير ذلك؟ فإذن الحذر الحذر، الحذر الحذر من هذا العدو الذي قد يسرق دينك وأنت لا تشعر. كم اشتكى من أزواج من انحراف زوجاتهم بسبب النت، بل وبعضهن كن من الصالحات من المتدينات، سرق النت الدين الذي عندهم والاستقامة التي كانت عندهم. وكم من الزوجات يشتكين من بعض الأزواج كانوا يوما من الأيام من المتدينين، سرق هذا النت دينهم أخلاقهم، بل ربما جرجرهم حتى سرق العفة التي كانت معهم. لأن خطوات الشيطان لا تبدأ بالخطوة الكبيرة، بل خطوة خطوة، ولهذا حذرنا الله عز وجل من خطوات الشيطان. وهكذا كذلك كم من الناس ممن كان كما يقال عنصرا فعالا في المجتمع ينفع الله به في دنيا أو في دين، فلما ابتلي بالنت وأدمن النت صار رجلا خاملا، تراه في النهار شاحبا وفي الليل ساهرا. وهذا حال من أدمن النت، في الليل مع النت، فالسهر ماذا تكون ثمراته؟ شحوب النهار، نومه وشحوب، وعند ذلك يهلك نفسه، والسهر من أخطر ما يهلك الإنسان. قلة النوم من أعظم مهلكات الإنسان. وتعرفون المثل الذي يقوله بعض الآباء، يقولون السهر ماذا؟ قتل البعير. تختلف العبارات، يقولون قتل البعير، كسر رأس البعير، أهلك البعير. يذكرون أن شابا جاء إلى أبيه يريد منه الزواج، فقال له ما سأزوجك حتى يهلك هذا البعير. فراح يسأل كيف يهلك هذا البعير، فقالوا له امنعه من النوم، إذا منعته من النوم هلك. فمنعه من النوم، ما مرت أشهر إلا هلك، جاء إلى أبيه يريد الزواج. فقلة النوم من أسباب موت الفجأة، ومن أسباب حصول أنواع الأمراض والأسقام، وهو من أعظم ما يهلك الإنسان. وكم من الناس من خسروا الدنيا والدين بسبب هذا الباب. فلهذا ولغيره ينبغي أن تكون هناك مراقبة، مراقبة من جهة الشخص، ومراقبة من جهة الأسرة، ومن قبل المربين، وكل من له رعاية. أولا ينبغي أن يضيق في باب النت، سواء أكان للذكور أو كان للإناث. وإن احتيج إليه، مثلا قال الأب أنا أحتاج أجعله في بيتي، نتابع الأخبار، ننظر مواقع طيبة ونحو ذلك، يقال اجعله في غرفة عامة، لا تعطي للشيطان فرصة أن يسرق منك دينك أو من ابنك أو من زوجتك أو من ابنتك، اجعله في الصالة. من يمر ومن يذهب يمر على هذه الشاشة، واجعل له وقتا لا يكون على حساب وقتك فيضر بدينك ويضر بدنياك، لا ليس على حساب صلاة الفجر، ليس على حساب أنواع الطاعات، ليس على حساب حقوق الزوجات حقوق الأبناء، فننتبه لهذا. وهكذا لو أراد أحد الأبناء الكبار أن يستفيد فأنت كذلك تجعل له وقتا بشيء من المراقبة والمتابعة حتى لا يحصل الشر. وما انتشر في الجوالات، واليوم وللأسف انتشرت الجوالات وفي الجوالات نت كذلك، وهذا شر آخر، فينبغي أولا أن يحذر من إعطاء الجوال لمن ليس له أهل ولمن لا يحسن التصرف فيه. وإذا احتيج أن يعطى بعض الأبناء الجوال مع التشديد في هذا الباب فليكن بدون نت، جوال عادي، حفاظا عليه وحماية له وصيانة. فإن احتيج إلى شيء أرفع كما يقول بعض الإخوة، أنا أريد لابني جوال هو كبر والحمد لله وصار رجل ونريده يستفيد من هذا الجوال، فيه قرآن فيه شيء من الأمور النافعة، يقال أنت أعلم بولدك، فحتى لا تفتن فاغلق عليه باب النت، قل له سأعطيك هذا لتراجع قرآن وكذا 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 لكن بدون نت، الآن لا يصلح لك النت، تريد النت تعال معي عندي في هذا الجهاز، جهاز واحد، والوقاية خير من العلاج. وأنت لا تريد أحد يسرق على ولدك دينه وأخلاقه وآدابه، وما أكثر هؤلاء اللصوص في هذه الشبكات. والإنسان ضعيف، وكما تقدم القلوب ضعيفة والشبهات والشهوات خطافة، فينبغي أن يمنع نفسه وولده وغيره من الخلوة بهذه الشبكة التي هي محل فتنة ومحل شر، والمعصوم من عصمه الله. وأما المشاركة في هذه المواقع النمبوز والفيسبوك فبينهما فرق، فهناك مواقع للمحادثة، إذا احتجتها تستعملها للمحادثة، محادثة توفر عليك الاتصال المكلف باتصال مجاني سواء بالمراسلة أو بالصوت، مثل الفايبر بالصوت مثلا تتكلم مكالمة دولية بدون رصيد، أو كذلك محادثة مثل الواتس وغير ذلك. لكن كذلك يضبط هذا الباب، لابد أن يضبط، فتستفيد من نصائح العلماء في هذا الباب، ومنها ما شره أكثر من نفعه مثل الفيسبوك، مليء بالصور مليء بالأمور التي تضر، فكونك تجتنبه وتستغني بغيره هذا الأحوط والأولى بدينك. فإن احتاج جهة من الجهات أن يستعملوه لدنيا أو دين لأنه صار موقع للدعاية، قد يستعمله موقع من المواقع الإسلامية السلفية أو غيرها، أو يستعمله بعض الناس لتجارته يجعل له صفحة فيه، فيقال لا تستعمله مباشرة، توجد برامج واسطة توصلك إلى المقصود من دون ما تتعرض لشيء مما في تلك الصفحات، وأهل الخبرة والاختصاص يعرفون ذلك، فتستعمل البرامج التي توصلك إلى المقصود بدون ما تتعرض لتلك المحاذير الموجودة في هذه الصفحة أو ما كان بمعناها. وهذا سائل يسأل عن الحج، عن الغير الحي الغير قادر يكون من بلدته أو يجوز أن يكون من أهل مكة. إن كان هذا الحي غير قادر، بمعنى غير قادر من جهة صحته وعنده المال الذي سيبذله، فالأحوط والأولى أن يكون من نفس بلده. فإن عجز عن ذلك فأجاز بعض أهل العلم أن يكون من مكة، لكن لا شك أن أجره أقل وليس هو الأحوط، والله تعالى أعلم. يقول: ما حكم ما يفعله بعض أصحاب المحلات التجارية إذا اشتريت شيئا بمبلغ معين يعطيك كرت وتدخل في السحب بعد ذلك بقرعة؟ لا يجوز هذا الفعل، وهو فيه معنى من معنى الميسر، صاحبه بين الغنم والغرب، وما كان كذلك فلا يجوز. لكن يجوز أن يجعل مثلا هدية مباشرة لمن اشترى منه بمبلغ معين، مثلا يقول: من اشترى ب10,000 له هدية ب500 ريال. هذا جائز، هو مثل التخفيض، بدلا من أن يخفض لك أعطاك ماذا؟ هدية. ومثله تشتري مثلا مجموعة من شيء معين، إذا أخذت 10 فواحد مجانا، هذا جائز. أما أنك تجعل سحب من يفوز يكون له ذلك، فهذا فيه معنى الميسر، ويكون المشتري داخل في عرض جهالة وغرر، ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الغرر. والفرق بينه وبين الذي ذكر أن الذي ذكر معلوم، أنت تشتري شيئا معلوما، تشتري 10 واحد مجانا، تشتري واحد بقيمة الواحد، تشتري 10,000 لك تخفيض 500 ريال، إن شئت تأخذها نقدا وإن شئت أعطيت بقيمتها هدية ونحو ذلك، فهذا معلوم ليس به جهالة ولا غرر وهو جائز. يقول السائل: حديث ما يأتي على الناس زمان إلا والذي بعده شر منه، هل المقصود إدراك الشر أو مدارك الشر ومنازله كل عام عن الذي بعده يكون في معايش الناس وأرزاقهم وآكلهم ودولهم وأمرائهم؟ هذا الحديث عام، وهذا الشر يختلف، قد يكون في زمان من جهة المعايش، وقد يكون في زمان من جهة الحكم، وقد يكون في زمان من جهة يعني الأرزاق والمآكل أو غير ذلك، أو من كثرة الحروب والفتن. المهم بالجملة لا يأتي زمان إلا والذي بعده شر منه، من كثرة الفتن والابتلاء التي يبتلى بها الناس في آخر الزمان، والأمر والواقع يشهد لذلك تصديقا لحديث النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم الذي أخبر به. وهذا سائل يقول: حديث الذي فيه الخصومة وقعت بين مهاجري وأنصاري، فقال المهاجري: يا للمهاجرين، وقال أنصاري: يا للأنصار، وقال الرسول صلى الله عليه وسلم: أبي دعوى الجاهلية وأنا بين أظهركم. استدل بعض العلماء بهذا الحديث على أن التفريق والتمييز ولو كان حتى تحت مسميات شرعية فإنه ينبغي أن تترك هذه المسميات من أجل اجتماع المسلمين وائتلافهم، فما صحة هذا الاستدلال؟ هذا الاستدلال صحيح، نعم، النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن هذين اللفظين، وهما لفظان مشروعان جاء امتداحهما في نصوص الكتاب والسنة. قال الله عز وجل: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه، الآية، وهكذا آيات كثيرة، والنبي صلى الله عليه وسلم كذلك في أحاديث كثيرة ذكر فضائل المهاجرين والأنصار. ومع ذلك إذا كان هو سبب للتعالي والترفع والشحناء والبغضاء والولاء والبراء الضيق فهو مذموم، فهو مذموم، وكل مسمى يستعمل للولاء والبراء الضيق مذموم، لأنه استعمل على غير حقيقته وعلى غير وصفه، ولو قال إنسان مثلا نحن حزب نسمي أنفسنا حزب الله، الله يقول في كتابه ألا إن حزب الله هم المفلحون، خلاص نحن حزب الله، نقول ليس كذلك، حزب الله هم كل أهل الإيمان وأهل الإسلام، ليس عندهم ولاء وبراء ضيق، ليس حزب اللات الذي في الشام الرافضة، لا الباطنية، فأي مسمى يكون فيه ولاء وبراء ضيق فهو مذموم حتى ولو تسمى بأحسن الأسماء. فالواجب على أهل الإسلام ترك الولاء والبراء الضيق. نعم. وعلى هذا يحمل كلام شيخنا محمد بن صالح العثيمين رحمه الله في النهي عن السلفية وأنها حزب، يعني إذا صارت تدعو إلى ولاء وبراء ضيق، وليس المنهج السلفي ومن لزم الطريقة السلفية في العقيدة وفي العبادة وفي المعاملة هو حزبي، لا، إنما الولاء والبراء الضيق. أما كون الإنسان يقول الحمد لله الذي وفقنا لطريق أهل السنة، يريد بأهل السنة الكتاب والسنة وما كان عليه النبي عليه الصلاة والسلام والصحابة والعلماء والأئمة، فمثل هذا أمر مطلوب لأجل أن تبتعد وتحذر من المذاهب المنحرفة الباطلة التي ابتليت بها المجتمعات، وكلها ينتسب إلى الإسلام، كلها ينتسب إلى الإسلام، والإسلام منها بريء، الإسلام منها بريء. ما حكم هذا السؤال؟ يقول ما حكم وضع الدواء على الشعر لتمديده؟ والدواء إيش هذا؟
سفت.
إيش معنى اسم الدواء؟
يعني كريم كريم.
هذا يسأل أهل الاختصاص، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فهذا الدواء الذي اسمه سفت للأطفال لا أعرفه، وهذا يسأل أهل الطب، هل ينفع فيوضع على الشعر، ينفع أو لا ينفع؟ فإن كان ينفع فقد قال النبي عليه الصلاة والسلام ما أنزل الله من داء إلا وأنزل له دواء علمه من علمه وجهله من جهله، فيرجع لأهل الاختصاص في هذا الباب. وهذا سؤال عن حكم وضع الصوف الأسود وراء الشعر. ذكر بعض أهل العلماء هذه المسألة وأشار إلى أنها تدخل في معنى الوصل، لأنه يوهم أن الشعر كثيف وليس كذلك، فإذا استعملت شيئا غير الأسود جائز تتزين به تربط به شعرها، أما أسود وصوف ويشبه الشعر فيظهر الشعر كأنه كثير وكثيف، فهذا مما يدخل في معنى النهي عن الوصل بهذا المعنى الشعر وما كان بمعناه. وقال النبي عليه الصلاة والسلام في حديث أسماء المتلبس بما لم يعطى كلابس ثوبي زور، كلابس ثوبي زور. وهذا سؤال عن تساريح النساء والغشش، كذا عشش ولا غشش ملونة؟
غشش.
ها؟
غشش بس مثل
الشباصات. إذا كان ليس فيه تشبه بالكفار ولا الفجار لا الكافرات ولا الفاجرات، وهو مما يعني يكون فيه معنى التزين المباح، فهذا مباح ولا يمكن أن يحرم على الناس شيء أحله الله، والأصل في العادات والمعاملات الإباحة. وأما إذا كان فيه محذور شرعي مثل أن يكون فيه تشبه بالكفار كافرات أو فاجرات، أو كان كذلك من معنى لباس الشهرة، من لباس الشهرة، فكذلك ينبغي أن يترك. لباس الشهرة هو الشيء الشاذ، الشيء الشاذ يكون فيه معنى الشذوذ في المجتمع، فمثل هذا يترك. ولذلك ينظر في الحكم الغالب عند الناس لمثل هذا، هل مثل هذا يعتبر شيئا شاذا ملفتا للانتباه، فإن كان كذلك فيترك، لأنه من لباس الشهرة الذي صح عن النبي صلى الله عليه وسلم النهي عن معناه. طيب، نكتفي بهذا القدر، وإلى هنا والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم، وجزاكم الله خيراً.